عايز أعرف يعني حقيقة جامعة صدام للعلوم الإسلامية اللي كان
نعم
صدام حسين يعني أمرك إذاك
نعم
نعمل، عايز أعرف ملابساتها كلها لأن هي شديد الشغف بهذا يعني. فهل يمكن يعني أن نعرف القصة من الألف الياء؟
والله شوف، يعني احنا دائما يعني ولاة الأمر عندنا نحترمهم ونجلهم. نحن الآن يعني في المملكة الأردنية الهاشمية، الحمد لله الهاشميون أكرمونا ووفروا لنا العيش الكريم على أحسن موفر، وجلالة الملك يعني والأمراء يعني أكرمونا إكراما كبيرا، سمو الأمير غازي، سمو الأمير علي بن نايف بن عبد الله، أنا الذي أعمل مستشارا الآن له. عندهم مركز للتوثيق الملكي الأردني الهاشمي خاص بالعائلة، وأنا يعني هو رئيس مجلس أمنائه سيدي علي صاحب السمو الملكي الأمير علي بن نايف، أنا أعمل معه. الآن توفير البيئة
العلمية يعني.
العلمية والأمنية في هذا البلد هي التي دفعت إلى هذا الإنتاج الغزير
ده صحيح
الذي
صح.
نحن ننتجه اليوم. أنا أصبحت يعني في بلهنية من العيش في الأردن حقيقة بفضل هؤلاء الناس. ونحن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، من لا يشكر الناس لا يشكر الله
ده
سبحانه
صحيح.
وتعالى. فواجب علي في كل مكان حقيقة أن أتوجه بالشكر لهم لما أكرموني وأكرموا عائلتي وأكرموا أولادي وأكرموا زوجتي وإلى آخره، يعني كل الإكرام، أعطونا الجنسية الأردنية فأصبحنا يعني في أمان وفي اطمئنان. كذلك لما كنا في العراق، يعني رحمة الله عليه الرئيس صدام لم يقصر يعني في هذه الناحية، كان الرجل
10 سنوات أظن.
احنا شوف في زماننا لم نكن يعني من حزبيين ولا كنا بعثيين ولا كنا، بس كنا يعني نعمل مع السيد الرئيس يعني في ذلك الوقت. وأحكي لك أنا على هذه المسألة يعني بشكل تاريخي، أنا هذا الواجب علي أن أحكي في
أنا
بعض
قصدتها
الأحيان.
للتاريخ الحقيقي.
شوف، من الناحية الواقعية هم دخلوا لما صارت الحرب العراقية الإيرانية، وجدوا أنه من الضروري مكافحة المد الإيراني بالمد الإسلامي الصحيح. فبدأوا يقربون العلماء ويجمعون العلماء، وكانوا علماء مصر يأتون إلينا يعني في بغداد، وعملنا المؤتمر الإسلامي الشعبي فيه كثير من العلماء الذين جاءوا في ذلك الوقت، ولا سيما من علماء مصر يعني في ذلك الوقت كانوا يأتون عندنا بكثرة في هذا. وكنا نحاول أن نوقف الحرب وأن نصلح بين الفريقين يعني، وكنت أنا المسؤول عن هذا المؤتمر الإسلامي، كنت أنا الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الشعبي، وكانت له هيئة، وكان مجموعة من الإخوان المصريين والباكستانيين والهنود وإلى آخره وبلاد الشام ومن السعودية إلى آخره. في أواخر الحرب حينما انتهت الحرب، أنا كان بدأت يعني من كثرة العلماء واتصالهم بالقيادة، هذا من فوائدها يعني، بدأوا يتفهمون الإسلام تفهم على حقيقته. هذه شيء كان مهم يعني. مرة أخذت أنا الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، محمد الغزالي
معروف،
إلى قابل الرئيس في ذلك الوقت، ولما خرج قلت له كيف كان السيد الرئيس يعني، قال لي والله أنا وإياه نخرج يعني عن مشكات واحدة، لكن هو ربما يعني بطبيعته يتكلم هذا الكلام، ولكن يعني قد لا يعرف الأصول الناحية. ثم تثقفوا بعد ذلك بثقافة كثيرة. فكان همنا حقيقة، طرحنا فكرة في المؤتمر الإسلامي الشعبي أن ننشئ كلية، يعني كلية إسلامية لتخريج الدعاة لمكافحة الحركات الهدامة
يعني
التشيع ومسائل أخرى. فعرضنا الأمر على السيد الرئيس، أظن سنة 88 كان عندنا اجتماع يعني في هذا المسألة، وأنا كنت ضمنهم، عندي الصورة يعني الآن نحن مجتمعون في هذه المسألة، ويانا كان من مصر الدكتور عبد المنعم النمر رحمة الله عليه،
كان وزير الأوقاف،
كان وزير الأوقاف معنا. فحينما سمعوا بالفكرة وإلى آخره،
من طرح الفكرة؟
لا احنا طرحوا الفكرة الاجانب، يعني احنا ما لم يكن مسموحا، يعني كنا افضل يعني. طرحها في وقتها الله يرحمه ابو مجبل بزيع الياسين، كان من الكويت، محمد بزيع الياسين. طرحها ابو محمد ابراهيم شقر ابو مالك، من
الاردن.
الاردن نعم. طرحها عبد الباقي جمه من الاردن ايضا. طرحها كان موسى الموسوي من احد المعروفين، هذا ابن يعني الشيعة هو المعروفين يعني ذلك، لكنه كان رجل متفتح جيد في هذا يعني. ثم صار النقاش حولها، فقال لا ليش كلية، هو الرئيس قال جامعة. فأنا بادرت قلت له، يعني لما قال جامعة يعني ما كنا نتوقع هذا الكلام. احنا قلنا له بس تعطينا الموافقة احنا نصرف عليها. قال لا، نصف تكاليفها علي وجامعة. قلت له تيمنا نسميها باسمك يا سيادة الرئيس جامعة الصلانة. فصدر الأمر بعد ذلك بتعييني أنا رئيس لهذه الجامعة. والحقيقة احنا بنينا جامعة على أسس يعني إسلامية أصيلة في ذلك الوقت. لأول مرة كان رئيس الجامعة ينزل من الطابق الأخير ويصلي بالطلبة صلاة الظهر، يجمع الطلاب.
رئيس الجامعة؟
طبعا أنا كنت رئيس الجامعة، أم الطلبة جميعا والأساتذة كلهم. هذا لم يكن موجودا في ذلك الوقت، ما في جامعة في العراق. في زمن البعثيين
كان فيها مسجد.
في زمن البعثيين هذا الناس لا يتصورون حقيقة القيمة الحقيقية لهذه المسألة، يعني أنه بعدين سوينا قسم داخلي، عملنا إطعام للطلبة، وكل من التبرعات بالمناسبة، أكثره من التبرعات، تبرعات الناس.
كان التبرعات الناس كبيرة كذا؟
كبيرة جدا يعني. واحد مرة واحد مرة تبرع لي ب 85,000 دينار، أي ما يعادل في ذلك الوقت بحدود تقريبا 250,000 دولار، ربع مليون دولار. أنا رحت في وقتها جبت من الكويت الأدوات والكذا مالت الجامعة، يعني تبرع ناس لها سيارات وسبورات.
ما نفقت صدام حسين على الجامعة؟ المباني يعني بنى المباني.
المباني هم أعطونا مباني في الأول، أعطونا مباني، كانت عمارات الخيرات، أعطونا عمارة، وبعدين تحولت بعدي إلى منطقة العظمية، كانت جامعة آل البيت سابقا التي أسسها الملك فيصل رحمة الله عليه في سنة 1927.
فيصل بتاع العراق يعني؟
في العراق. نعم، نعم. كان
فيصل. مش فيصل السعودية؟
فيصل لا لا لا، فيصل الأول، فيصل الهاشمي يعني، فيصل بن حسين. نعم نعم، ملك العراق في ذلك الوقت.
معروف.
وأسس جامعة كبيرة، كان درس فيها الثعالبي، وكان درس فيها مجموعة من العلماء في ذلك الوقت. لكنه أغلقت فيما بعد، فبقيت بنايتها، أعطونا البناية هذه وصارت فيها جامعة صدام.
طب هل شغل الجامعة شغالة لحد دلوقتي؟
طبعا بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني تغيرت، أو غيروا اسمها أولا إلى جامعة الإسلامية، ثم غيروها حتى الإسلامية شالوها، سموها جامعة العراقية الآن.
يعني الآن شغالة
باسم، شغالة بس العراقية. باسم الجامعة العراقية. طبعا بدأوا يعينون فيها يعني الروافض والمسائل.
طبعا دلوقتي أكيد فيها شيعة دلوقتي.
طبعا حتى القيادات مالها طبعا. لا لا، هم ما يشوفوا السياسة أن لا يبقى، يعني سياسة العراق الآن شيء آخر يعني. يعني خطرة حقيقة. يعني نحن الآن شوف في هذه البلاد، في البلاد المصرية الحمد لله، وبلاد الأردن والبلاد الأخرى، يعني الحمد لله ناحية هذا البلاد محصنة. احنا بلادنا في الأردن الحمد لله محصنة، والفضل يعود فيها أولا وآخرا للعائلة الهاشمية حقيقة. تحافظ على مبدأ الإسلام ومبدأ أهل السنة، والأمراء كلهم متدينون. يعني أنا
يصلون يعني
يصلون ويصومون ويتهجدون في الليل قسم بالعدو. يعني سمو الأمير يمر علي يوم الجمعة يأخذني بسيارتي يروح نصلي سوية
طبعا الشيء اللي أنا استفسر منه برضو إن في بعض الناس نسبك بعثيا. نسبك بعثيا وقال إن يعني كنت أنت بتكتب خطب صدام حسين والكلام ده. الكلام ده حقيقي ولا
لا؟ ولا أنا لم أكن حزبيا في حياتي كلها. أنا لم أكن يعني لا كنت بعثيا ولا كنت غير بعثي، يعني لم أشتغل فيه.
لا، هم بعضهم يقول أنك في البعث.
هذا كلام فاسد يعني معروف يعني. أنا أعرف الذي قال هذا الكلام، هذا من كيسه يعني معلوم. وما كنت في بعض الأحيان، نعم كنت أكتب في بعض الأحيان خطب الرئيس صدام، يعني كوني أنا مستشار يعني كنت في ذلك الوقت. وهذا كان بالعكس فيه فوائد، لأن يعني إحنا كنا نحشي هذه الخطب في القضايا الإسلامية والقضايا الإسلامية والأفكار الإسلامية، وكان الرجل يعني متفتح في هذه الناحية، يعني رجل بالعكس كان يحترمنا ويقدرنا مع أننا لم نكن حزبيين يعني. ولم يكن أنا وحدي، كان معي الله يرحمه الدكتور حمد الكبيسي أخو الشيخ أحمد، رجل فاضل يعني جيد في هذا، كان أخونا الدكتور عرفان عبد الحميد فتاح، كان أخونا الدكتور محمد شريف كان وكيل الوزارة في ذلك الوقت، احنا كنا فريق يعني في هذا المسألة، وكنا نجاهد يعني في أثناء الحرب، يعني هذا واجبنا، كنا نرى أنه واجب وطني وإسلامي علينا، كنا نبصر المسلمين بالأخطار التي تحيق بالبلاد العربية في مثل هذا، والتي ظهرت آثارها في الوقت الحاضر كما هو معلوم يعني. الحمد لله يعني لم نكن، أما القول أنه هذا كان بعثيا أو كان كذا أو كان صداميا أو كذا، كلام كله فاسد يعني. ثانيا أنا تركت العراق حقيقة من سنة 92 يعني بعد حادثة الكويت، أنا خرجت من العراق.
أنا ظننت أنك
يعني، لا 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 أنا خرجت من العراق
لما الأمريكان ضربوا العراق.
كنت أنا كنت في بغداد صحيح، بس خرجت أنا في سنة 92، سكنت الأردن وتركت السياسة نهائيا في ذلك الوقت. 92 أنا خرجت وسكنت الأردن وبدأت أدرس في الجامعات الأردنية إلى آخره، لكن كنت أذهب وأجي إلى بغداد. في أواخر التسعينات أنا توفي لي أخ صغير يعني، فكنت أرعى عائلته، فاضطررت أن أكثر مقامي أصبح في بغداد، لكن أذهب وإقامتي سارية يعني كانت في الأردن، وأنجزت تاريخ الإسلام وتاريخ الخطيب البغدادي وإلى آخره في بغداد يعني، بس ما كنت يعني لا أخرج من البيت، كان عملي في البيت فقط، لا كنت أخرج لا في جريدة لا أكتب، ولا في تلفزيون، ولا في حاجة، ولا في جامعة، ولا أدرس، ولا شيء آخر نهائيا. كنت منصرفا انصرافا كاملا من الناحية العلمية حقيقة. وهذا كان من نعم الله علي أني أنجزت هذا كل إنجازات الكبيرة في التسعينات يعني، هذه اللي أحكي لك عليها. وفي مطلع إلى 2003 أنا كانت القنابل تضرب في بغداد في 2003، وأنا كنت أقابل مع أحد تلامذتي والشيخ مصطفى الأعظمي كان معايا يقابل معي، والقنابل تضرب في على بغداد الجزء الأخير من تاريخ الإسلام. كنت حملت الكتب والله كانت نقعد برا لأن ما في أضوية ما في كهرباء، نقعد برا خارج من شان الضوء حتى نقرأ البروفات التصحيحية للكتاب وإلى آخره.
يبقى عنده دماغ إزاي
والله القنابل تهز الدنيا كلها، ونحن كنا نقابل في تاريخ الإسلام. هذا صار عندنا إلف إلى اليوم. أنا أنام مبكرا، أصلي الصبح مسفرا يعني عادة، ثم لا أنام بعد ذلك، أتناول الفطور ثم أبدأ بالعمل، لا أقوم إلا عند صلاة العصر، إلى صلاة العصر،
الفجر إلى العصر،
إلى العصر. هذا يوميا، هذا قاعدة عندي ماشي يعني، لم أتخلف عنها إلا يوم الجمعة، أشتغل إلى حد صلاة الجمعة فقط، من الفجر إلى صلاة الجمعة. بعد صلاة الجمعة يأتون بناتي وأولادي يعني في البيت، يعني الواجب أن يعني
طبعا تقضي اليوم معهم،
نقضي اليوم معهم يعني هذه الناحية فقط، والباقي كله عمل، وذلك عندي قاعدة.
صلاة العصر وبعدين تتناول الغداء وترجع للشغل؟
لا لا، بعد ما أشتغل في الليل، ما أشتغل في الليل، لا أستطيع أن أشتغل. في بعض الأحيان ربما أقرأ يعني عمل علمي، لا أشتغل، أقرأ في كتاب، أقرأ في مسألة، أراجع أشوف التليفون تبعي عندي رسالة أو عندي شيء أو شيء من قبيل يعني، أرى تعجبني أقرأ مقالة أو أقرأ شيء يعني، أقرأ يعني
خارج الإطار العلمي،
خارج العمل التحقيقي العلمي يعني. أنا عادة عندي قاعدة أني ينبغي يوميا أن أخرج ملزمة 16 صفحة، القاعدة عندي يوميا لازم تخرج عندي ملزمة، إذا ما خرجت الملزمة أكون كئيب في ذلك اليوم. فربما أتأخر بعد صلاة العصر يعني ساعة أو ساعتين عشان أكمل الملزمة يعني. أرتاح يعني في الناحية هذه قاعدة عندي استمرت سنوات طويلة وهذا هو سبب الإنتاج الغزير صح يعني الذي الناس يظنون أنه يعني
إن عندك مكتب
هذا واحد ممكن تلاميذكم كتب مرة أنه هذا الدكتور بشار ما حقق من تهذيب الكمال إلا 4 مجلد ورد عليه الشيخ محمود صديقنا الأخ محمود خليل يعني كتب عليه قال له يعني في الإنترنت كتب عليه 3 صفحة بخطه قال له تتعرف الدكتور بشار كان في بعض الأحيان يشكرنا لماذا يشكرنا ربما يمكن سألنا سؤالا معينا وأفدناه فائدة معينة يعني فيها وأنا رأيته على الأرض يقعد ويشتغل ويعمل ويسوي إلى آخره يعني الرجل كان منصفا ورد عليه الذي هو اتهمه بأنه هو الذي يعني جماعته الذين أعانوني في الكتاب أو شيء من القبيل هذا كان غير صحيح يعني طبعا كما هو معروف يعني أنا نفسي في التعليقات معروف يعني في الكتاب معروف من أوله إلى آخره وحتى تعليقاتي في هذه المسائل معروفة أسلوبي في التحقيق معروف تعليقاتي معروفة لا يستطيع أحد أن يتقمص شخصيتي ويكتب بنفسي في التعليقات التي أعلق عليها في هذه الكتب الحمد لله لكن غزارة الإنتاج ربما هي التي دفعتهم إلى
هذا طبعا.
إلى هذا الكلام يعني لكنه في بعض الأحيان يعني تجريح لا معنى له يعني تعرف أنت لما يقول واحد كان بعثيا قياديا ما أدري إيش ما أدري كان كذا من جماعة صدام حسين إلى هذا معناته يعني تعالوا يا أمريكان أخذوا هذا يعني لا يجوز هذا شرعا لا يجوز
لو قيلت يعني في وقت حساس يعني
لا يجوز هذا الكلام أولا الإنسان يعني إحنا نؤمن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين هذا لا يجوز يعني لا يجوز للإنسان أن يجرح الناس أن يذكر عنهم أشياء شخصية وأشياء معينة وأشياء لا يجوز هذا من الناحية العلمية حقيقة يعني لا من الناحية الأدبية ولا من الناحية العلمية ولا من الناحية الدينية ولا من الناحية العقائدية يعني نحن نحترم الناس نقدر الناس يعني وأهل السنة ينبغي أن يعضدوا بعضهم بعضا لا يقال أن هذا والله سلفي وهذا صوفي وهذا مدري إيش وهذا أشعري وهذا أنا لا أؤمن بهذه القضايا أبدا دائما أقول له أنه نحن عقيدتنا جميعا عقيدة سليمة نعتمد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما نراه صحيحا في مثل هذه المسائل فأينما نرى الوجه الصحيح اتبعوه هذا هو الواجب الذي يعني ينبغي
بس لكن مسألة المذهبية والكلام ده هذا قديمة جدا
يعني قديم.
والعلماء يضربوا شفت ابن مندى وابن عبد الصفهاني يعني
معروف يعني هذا الكلام يعني.
هو لابد ما عليه واحنا برضو عندنا مشكلة مسألة تصحيح العقائد والكلام ده قضية طويلة جدا وتحتاج إلى تحرير يعني لكن أنا يعني كأني قرأت أو سمعت منك انك انت لما حبيت تخرج من العراق الى الاردن استاذن صدام حسين لان كان حزب البعث اظن منعك من الخروج
لا ما منعني لا 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 هو بالعكس هو الرجل رحمة الله عليه سألني يعني قال لي انت لماذا خرجت يعني
انا كنت خرجت من العراق
لماذا قدمت الاستقالة من الجامعة يعني انا قدمت الاستقالة بحجة المرض قال لي قلت له لا سيدي يعني انا بنيت لكم علاقات مع مصر ومع الخليج ومع السعوديه ومع الكويت ومع هذه الدول يعني وهذه اصبحت يعني بعد قضيه الكويت يعني اصبحت في الجانب المعادي يعني في ذلك الوقت ما عاد انفع يعني في العمل يعني خلي ناس اخرين وتاتي يوم تتصالحون مع هذه الدول فاكون نافعا لكم الرجل فهم يعني المسألة وكان لا يسمح لمن هم بدرجتي أن يخرجوا إلا بعد سنتين يعني من عادة نحن عندنا في العراق أهل الدرجات الخاصة يسموهم لا يخرجون بعد الإحالة على التقاعد خوفا من أن يكون عليهم قضايا مالية أو قضايا معينة أو قضايا إلا بعد سنتين من إحالتهم على التقاعد فهو الرجل سألني هل عندك بيت عندك سيارة عندك قلت له أنا يا رجل الله مفضل علي يعني معروف أنا رجل غني يعني ما هو رجل فقير قال لي ما عندك طلب؟ قلت له بلي عندي طلب واحد بس، أن تسمح لي بالخروج أنا وعائلتي إلى الأردن. وأنا أحب الهاشميين وتعرف، وأحب الأردنيين إلى آخره، وأريد أعيش هناك يعني وأشتغل بالناحية العلمية، ومتى تحتاجوني أنا حاضر. فكتب الرجل يعني في وقتها يسمح له بالسفر إلى الأردن ويحال على التقاعد بناء على طلبه. فوافق على الاثنين، فأنا ما خف حمله وغلى ثمنه، حطيته في السيارة وتوجهت إلى الأردن. حقيقة لم أدخل العراق لمدة 4-5 سنوات الأولى، حتى خفت الضوء يعني. أنا كنت أخرج بالتلفزيون بكثرة وإلى آخره، وأنا تركت طلقت السياسة تطليقا نهائيا يعني، والعمل الحكومي يعني، واتجهت نحو الناحية العلمية توجها كاملا في هذه المسألة. والهاشميون جزاهم الله خيرا أكرمونا يعني في هذه الناحية، ويعني أصبحت لنا هذه البلاد مقاما آمنا ومقام قطون وركون يعني في هذه يعني حقيقة يعني. جزاهم الله خيرا، نحن نشكرهم لذلك، وجزاهم الله ألف خير يعني. ناس يحبوننا، يكرمون العلماء، يكرمون أهل العلم، الحمد لله يعني جزاهم الله خيرا.
أظن يعني أكثر الناس ما عرفش فضل صدام حسين إلا بعد ما قتلوه، والشيعة دخلوا على بغداد. والحقيقة المفارقة الكبيرة جدا تاريخ صدام حسين الدموي، وندخل الشهادة وهو يموت. يعني ندخل الشهادة أنا منبهر به يعني، الثبات والأمر ده يعني كان قلبه قلب أسد، لا تسل إليه الخوف يعني. يعني هل يعني نستطيع أن نشبه ما حدث لصدام حسين بقصة الرجل الذي قتل 100 نفس؟ يعني حياته كلها إجرام، وجاف
في مبالغة في قضية القتيل والقتيل، وأن صدام كان كذا وكان دموي، هذه فيها مبالغة كبيرة يعني. رجل في مبالغة، في مبالغة يعني الناحية، وهذا التاريخ سيكتب يعني في شيء آخر يعني. مولغة في القضايا هذه.
كلام حضرتك مهم جدا.
لا أنا لا أريد أن أخوض حقيقة، أنا لا أريد أن أخوض في هذه المسائل يعني. هذا التاريخ سيكتبه التاريخ يعني من ناحية. لكن نحن نقول أن كل إنسان له محاسن وله مساوئ، ولكن كما تفضلت يعني إذا أراد الله بالإنسان خيرا ختم له بالخير يعني. وهذا ختم، نعتقد أن الله سبحانه لنزقه بالشهادة ختم له بشيء من الخير يعني. نعمة من الله يعني. احنا الآن يعني هذا تاريخ مضى، وسيقدره المؤرخون الذين سيؤرخون هذه الفترة. نحن الآن همنا والذي نهتم به هو الناحية العلمية حقيقة يعني. أنا لا أتدخل في السياسة على الإطلاق، ليس عندي شيء في السياسة، لا في العراق ولا في الأردن، ما عندي أي اتجاه سياسي.
أحسن.
ومتوجه إلى الناحية العلمية وفي خدمة العائلة الهاشمية التي أكرمتني حقيقة. أنتم ربما كثير من الناس لا يعلمون قيمة هذه العائلة في أنها خيمة على كل الأردنيين. الخيمة حينما تكون، شوف النظام الملكي، احنا خدعنا كثيرا في حياتنا يعني، في العراق وفي الأردن. انا اتكلم عن العراق وفي الأردن. نحن في العراق حينما صار الانقلاب المشؤوم سنة 1958 في ايام هذا المجرم عبد الكريم قاسم، وتسول الشيوعيون على البلاد وعلقوا البنات على أعمدة الكهرباء، سحلوا الناس في الشوارع، معروف هذا بالـ59 و60 وإلى آخره، وجاء هذا. ثم قتل عبد الكريم قاسم، ثم جونا البعثيين، يعني لم نرى الخير.
حتى عبد السلام عارف وعبد الرحمن،
لا عبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف كانوا يعني خفيفين جيدين، بس ما طول حكمهم كثيرا يعني، من 63 ل 68، كله 65 64 وبعدين جت هاي المسائل هذه، وجونا البعثية وجونا غير البعثية وجونا الحروب وجتنا المسائل. يعني ما رأينا الخير إلا في العهد الملكي. والسبب في ذلك يا سيدي أن هؤلاء الناس يربون أولادهم ليكونوا
حكاما
في آدابهم. أنت حينما ترى هؤلاء الناس كيف يتعاملون مع الآخرين، تشعر بنفسك بالاحترام الكامل لهم، لأنهم في غاية الأدب، في غاية الرقي، في غاية الرقة في مخاطبتهم للناس. يعني ملك يخاطبك أو أمير يخاطبك يقول لك سيدي، وأنت إنسان، حين يخاطبك يقول لك سيدي، بدل أن تقول له أنت سيدي هو يجيبك سيدي. لو قبلت مثلا يده يقبل يدك. هذا لا يعمله هؤلاء رعاع الناس الذين يتسلقون على الحكم. هؤلاء يربون أولادهم ليكونوا حكاما ويسوسون الناس بالعدل والإحسان. هذا الذي نقوله. ولذلك احنا الحمد لله من الله علينا في بلدنا الأردن بالأمن والأمان، وبأنه أصبحت هذه الخيمة تجمع كل الشرائح، فيهم العشائرية وفيها الطوائف المختلفة، فيها المسيحيين، فيها المسلمين، فيها الشيشان، فيها الشركس، فيها العرب، فيها الفلسطينيين، كلهم مجمعون على أن هؤلاء هم الخيمة التي تحفظ هذه البلاد. هذه من نعم الله علينا حقيقة في هذه البلاد. وأنا دائما أذكر هذا الشيء، والله لا أذكره تزلفا ولا أذكره لشيء آخر، وليس لأنهم أكرموني، لكن أذكره للتاريخ هذا الكلام. هذا واجب علينا يعني.
طيب أخيرا يعني كنت عايز أعرف يعني رأيك في بعض المحققين المشهورين مثلا بسبب فتح حلو مثلا.
نعم
عايز أعرف رأيك في بعض المحققين.
نعم حاضر.
عبد الفتاح حلو مثلا،
أنا
اللي حقق طبقات الشافعية.
أنا عارف وأنا زميلي عبد الفتاح. إحنا كنا أصدقاء ثلاثة
بس الأيام كان في السعودية؟
لا قبل ذلك، لما كنا طلابا سوية، أنا ومحمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو. نحن كنا نلف في الجامعات المصرية في ذلك الوقت. هذا الكلام أحكي لك عليه في سنة 1965. يوم كان عبد الفتاح ومحمود يحققون طبقات الشافعية الكبرى. كان يعطيهم الحلبي محمد عيسى. عيسى بيق الحلبي، عيسى البابي الحلبي ابن محمد، هذا مو الحلبي اثنين، محمد عيسى البابي الحلبي وذاك مصطفى آخر الآخر اللي عند كانوا في الحسين خان جعفر. خمسة خان جعفر. أنا مطبعت عندهم سابقا. كان يعطيهم 10 جنيهات على الملزمة، 5 جنيهات المحمود وخمس جنيهات عبد الفتاح عن الملزمة، وهذه التعليقات الأنيقة والعمل وكان طباعتهم بالحرف بالصف الحروف.
كان بالصف زمان.
كان واحد عندهم مصحح والله نسيت اسمه، لكن كان المسؤول عن المطبع اسمه فتحي، عن فتحي. كان كلما يخلص صفحتين بيحط عليهم الكذا الحبر بيجبنا إياها بنقراها مصححة وفرحانين فيها. أنا طبعت عندهم بالمناسبة كتابي الذهبي ومنهجه في تاريخ الإسلام، وطبعت عندهم جزء من تاريخ الإسلام مجلد، وطبعت عندهم جزئين من التكملة لوفيات النقلة. ثم تركتهم يعني بعد ذلك توجهنا إلى بيروت يعني في ذلك الوقت. فعبد الفتاح محقق جيد، محمود محقق جيد، ولا محققين جيدين كانوا يعني من الجيل الجيد حقيقة.
هو أستاذ فتاح الحلو حدثني لما كنت بروح له في أرض اللواء في المكتبة بتاعته لما استوطن القاهرة، قال لي إن اللي بعثه للسعودية الشيخ أحمد شاكر هو الذي رشحه لأن يذهب للسعودية، كان أمين مكتبة
محمود.
لا لا عبد الفتاح الحلو.
إيه
هو قال لي كده.
من الذي رشحه؟
أحمد شاكر.
لا أحمد ما كان في ذلك الوقت. لا أحمد توفي قديم.
ما أحمد
لا
توفي 58. أحمد توفي 58.
إيه هو كان هو لم يذهب 58 إلى السعودية عبد الفتاح.
لا والله أنا سمعت.
لا عبد الفتاح ذهب إلى السعودية في السبعينات. عبد الفتاح ذهب إلى السعودية. محمود مو أحمد. محمود.
ممكن.
لا محمود. وأنا أعرف عبد الفتاح. كان اشتغل حقق كتاب ديوان العيوني في ذلك الوقت، وكان يشتغل في الأدب، هو أكثر شغله في الناحية الأدبية. صح. وكان يشتغل مع محمود هذا، وأنا كانوا زملاء، احنا كنا نروح عندهم، هم كانوا يعملون في معهد المخطوطات. كان هم ورشاد عبد المطلب رحمة الله عليه رشاد كان علامة في المخطوطات، ما في واحد يبلغه في المخطوطات على الإطلاق.
ولا سيد ولا
لا لا لا
سيد ظاهرة
لا لا. فؤاد أيضا عالم كبير حقيقة، لكن رشاد عبد المطلب كان موسوعة، وهذا الرجل ليس له شهادة إلا السادس الابتدائي، رشاد عبد المطلب، وكان يدرس في الجامعة الأمريكية بالمناسبة الدكتوراه، هو ما عنده إلا السادس الابتدائي. حتى فترة جاء واحد صار مدير معهد المخطوطات اسمه صالح أبو رقيق، راجل طلعة خطية يعني. وقت توسطت لأنا عنده مدرسة، لا يجوز هذا رجل، هذا هو أبو المخطوطات، عنده مكتبة رهيبة يعني كانت. وتوفي سنة 76 رحمة الله يعني.
76.
نعم. كنت أنا حاضر في القاهرة يوم وفاته.
طب هو لك علاقة بالدكتور فيصل حفيان اللي هو مدير جامعة؟
لا لا، فيصل حديث يعني، فيصل جديد.
جديد.
كانوا كان في ذلك الوقت، كان قبل صالح أبو رقيق كان قاسم الخطاط عراقي هذا في الأصل، بعدين سكن في تونس بعد قضية السادات أما راح حولت إلى تونس. وصالح أبو رقيق كان أظن من الأخوان أو شيء من القبيل، أذكر زمن السادات يعني. هذا الكلام أحكي لك عليه
السبعينيات يعني. في السبعينيات.
نعم، 75 76 كان صالح. ظل فترة وما أعرف والله منه. بعدين هو أول من بدأ به كان صلاح الدين المنجد، ويعني مجموعة اشتغلوا في المعهد. معهد كان له نشاط ممتاز.
طب صلاح الدين المنجد رأيك في إيه في التحقيق يعني؟
يعني وسط.
وسط.
إيه وسط، دون الوسط شوي يعني.
وإحسان عباس؟
لا، إحسان محقق جيد. إحسان ممتاز. إحسان في الأدب ممتاز. أستاذنا إحسان.
ومحمود شاكر بقى في التحقيق.
لا محمود لا يعلى عليه. لا يعلى عليه
محمود شاكر.
محمود لا يعلى عليه، أحسن من أحمد
ما شاء الله.
أي أكثر من أحمد، أتقن من أحمد بكثير
في التحقيق،
في التحقيق وفي العلم.
هو طبعا مشهور بعلم الأدبية يعني، أنت
شفت الأدبيات في الأدبيات طبعا. هو ليس في هو لما كان في الحديث يعتمد على الشيخ أحمد، معروف في تاريخ الطبري، في تفسير الطبري يعني. كان محمود يعلق، ولما توفي رثاه الرجل يعني في مقدمة أحد
معروف
الأجزاء،
معروف الجزء التاسع تقريبا.
نعم. لا محمود في كمحقق يتعلم منه. أنا كنت دائما نذهب أنا ومحمود، أنا ومحمود طناحي وعبد الفتاح وحسين نصار، كنا نذهب إلى بيت محمود شاكر. وأذكر أول مرة يعني آخر مرة يعني كنا على اتصال كبير، لما أرادوا جامعة الدول العربية تطبع سير أعلام النبلاء، فألفوا لجنة في جامعة الدول العربية كنت أنا عضوا فيها، وكان محمود عضو فيها أيضا. فكنا نجتمع في بيت محمود شاكر في ذلك الوقت يعني. لا محمود محقق من القراءة.
لا، الأستاذ تاني حلو حكالي، قال لي إذا محمود شاكر لما يتصل بي بالتليفون ما يقوليش يا حمار، أعرف أنه زعلان مني.
لا، ما هو ما قلت لك أنا، هؤلاء الثلاثة، محمود شاكر في مصر، وأحمد راتب النفاق في الشام، ومحمد بهجت الأثري في العراق، هؤلاء
عندهم زعارة يعني.
لا يعني حشاهم
ولا بيحط
يعني هم عندهم شدة في الكلام على الناس حقيقة. وكانوا من العلماء الكبار. أنا لم أرى مثل الأثري في العراق يعني، ومصطفى جواد رحمة الله عليه، علماء كبار دولة. وكانوا في ربما الشام أحسن واحد كان أحمد راتب النفاق رحمة الله عليه. وكذلك في أنا لم أرى في مصر مثل محمود شاكر. لا، لم أرى في مصر مثل محمود شاكر في علمه، في التحقيق ترف
ما شاء الله،
ترف في التحقيق. أنت انظر إلى عمله في كتاب الزبير بن بكار. أنا في كتابين كنت يعني معجب بهما إعجاب شديد جدا، الرسالة تحقيق أحمد شاكر، رسالة للإمام الشافعي، و
الزبير بن بكار،
زبير بن بكار للنسب، نسب قريش للزبير. كان في بعض الأحيان محمود يعني يخالف هذا ويقترح شيء على النص. كان المزي ينقل من نسخة وبخطه فيكون موافقا لما اقترحه محمود شاكر
ما شاء الله.
يعني هذا شيء. وكنت أنا أعلق لو تقرأ في بعض الحواشي كنت أنا أعلق على هذا أقول سبحان الله، يعني هذا يدل على العلم الجم الذي كان عند محمود. لا محمود عالم من القراءة الرقي جدا.
وحدثني برضو بسعر تالحل قال لي ان كان في مشكلة ما بين عبد السلام هارون ومحمود شاكر.
اي طبعا.
ففي كتاب الحيوان للجاحظ اللي حققه الأستاذ عبد السلام هارون، ففي بعض كتب محمود شاكر بيذكر المصادر اللي استقى منها التعليقات. فكتب كتاب وفي جريدة
المصادر
المصادر الحيوان عبد السلام هارون.
عبد السلام
وعطور هذه كان طرفة يعني.
لا لا طبعا لا الرجل كان يحترم حقيقة العمل وكان مسرور كثير. أنا يعني حدثني كان مسرور كثير بتهذيب الكمال بتحقيقه لتهذيب الكمال. وهذا مما أفخر به يعني. أن محمود ترى محمود ما يرضى عن الإنسان هل ما يرضى نادرا يرضى عنه. هذا هو شيخنا الأثري. الأثري في العراق عجيب كان يعني إذا رضي الأثري عن الإنسان فأعرف هذا في الشيء. وأنا كنت حريصا كلما أكتب مقالة أو أكتب شيئا أذهب به إلى شيخنا الأثري أقول لك اقرأ لي عندك تعديل. فيقول لي هذه ليش حطيت الكلمة، هذه ليش وضعتها هنا، هذه الحركة ليش حطيتها هنا، هذه الفلاني. يعدل كان تريفا جدا في قضية الكتابة. وأسلوبي تحسن كثير في الكتابة بناء على
محمد بهجت الأثري.
محمد بهجت الأثري أي محمد بهجت في 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 الكتابة كأنك تقرأ لكاتب القرن الرابع للهجري
ما شاء الله.
أي يعني شيء رهيب. نعم.
طب عبد السلام هارون
يعني والله شوف أنا عبد السلام لم أطلع عليه يعني لم ألتقي به الرجل يعني لا أعرفه، بس أعتقد هو محقق جيد الرجل يعني. شوف مصر مصر أنت يعني مصر كانت هي قائدة، كانت دائما يعني فيها كبار العلماء. العالم كان يعيش على العقول المصرية معروفة يعني في ذلك الوقت، سواء في الآداب في التاريخ في غيره، كل الناس دراسة وفي الشريعة في الأزهر كل شيء يعني كانت مصر هي الأساس. مصر المشكلة مالها أن هذا الجيل العظيم الذي جيل المحققين جيل العلماء الكبار، يعني أنا أذكر في التاريخ مثلا كان حسن إبراهيم حسن رحمة الله عليه، كان محمد شفيع غربال، كان مصطفى زيادة، كان جمال الدين الشيال، كان العدوي، كانوا عمالقة هؤلاء يعني سعيد عبد الفتاح عاشور رحمة الله عليه. هؤلاء كانوا كبار لم يخلفوا بعدهم جيل مثلهم. كذلك في الحديث وكذلك في الأدب، يعني ما حد جاء مثلا يقوم مقام شوقي ضيف مثلا أو مقام محمود شاكر أو مقام فلان. في الحديث ما جاء واحد يعني مع الأثر يعني يقوم تلك إلا أفراد، والأفراد لا يقاس عليهم يعني الأفراد. والله أبو يعني عندنا في مصر نقول مثلا أبو إسحاق الحويني، عندنا شيخ محمود، عندنا كذا إلى آخره، لكن هؤلاء لا يكونون ظاهرة إلا لأنفسهم هم. هم ظاهرة لأنفسهم حقيقة. لكن لهذه البلاد العظيمة التي المفروض الآن بها فد 20-30 واحد مثل أبو إسحاق المفروض أين هم؟ أين هم؟ لا يوجد يعني مع الأسف. نحن أملنا إن شاء الله بالشباب الطالع يعني الجديد أن يكونوا من كبار المحققين، أن يكونوا من كبار المحدثين، أن يكونوا من كبار في الشباب يعني الذين يتربون على كبار المشايخ. يعني مصر دائما لها منزلة بتعدادها بنفوسها بموقعها، تدهورت لفترة ما من الزمن تدهورت. الآن إن شاء الله نأمل أن تعود إن شاء الله.
هل يعني في التاريخ فترة تدهورت فيها مصر؟
تدهورت من
يعني
الناحية
التطور
أنا أقصد من الناحية العلمية
طبعا العلمية.
طبعا يعني منذ عهد منذ السبعينات إلى يعني إلى قريب من العصور هذه. وقلت لك يعني إحنا مثلا مثال مثل عبد السلام هارون ومثل أبو الفضل إبراهيم ومثل فؤاد السيد ومثل محمود شاكر ومثل أحمد شاكر ومثل فلان ومثل
طناحي والحلو
يعني طناحي وعبد الفتاح وإلى آخر كم واحد عندك الآن كبر؟ لا يوجد يعني، مع الأسف أنا أقول هذا الكلام، وهذا ترى ليس عندكم فقط، هذا في كل البلاد يعني، في العراق كذلك
يعني.
والسبب السبب يعني هو السبب يا سيدي هو الكثرة على حساب النوع.
تمام.
يعني شوف، احنا في الدراسات العليا في العراق في زماننا كانوا يقبلون في القسم 4-5 فقط. فقط يدرسون ماجستير 5 في القسم كله. اذا انت هنا تخش الان في مكتب في الاسكندرية في الجامعة او في القاهرة تجد الماجستير 40-30-40 واحد قاعدين في المحاضرة. هذا كيف يعني يعتني بالطلاب؟ قال كل واحد الى استاذ يقعد وياه ليلا ونهارا يشتغل معه حتى يتعلم منه. فينتج هذا. يعني اذكر انا احنا كنا في دورة معينة، انا وكان صديقنا الدكتور أكرم العمري، أكرم ضياء العمري، وكان عماد الدين خليل يمكنهم قاريله يعني معروف. احنا كنا كلتنا تاريخ ترى بالمناسبة يعني، ما استوعب كلتنا توجهنا توجهات أخرى
طبعا،
لكن البناء جيد، البناء كان جيد يعني. بناء أساتذتنا جيد. تدري احنا مثلا على ناقشة الماجستير جابوا لي 2 مصريين في وقتها على حسابهم لأجل المناقشة، حسن إبراهيم حسن رحمة الله عليه وجمال الدين الشيال، وأرسلت الرسالة إلى محكم خارجي اللي هو سعيد عبد الفتاح عاشور رحمة الله عليه. دامت المناقشة 7 ساعات. رسالة ماجستير 3500 صفحة. أنت شايف رسالة ماجستير 3500 صفحة
اللي هي التكملة؟
تكملة وفاة النقلة كلها مع المنذري
يعني الدكتوراه دي عايزة 5-6
والمنذري وكتابه التكملة هذا ما مطبوع، طبع في النجف يعني في وقتها في العراق، 500 صفحة. أنا كاتب مقدمة المنذري وكتابه التكملة في 400 صفحة. هذا المجلد الأول من الرسالة. المجلد الرسالة كانت 8 مجلدات. 8 مجلدات. 7
كانوا يقرؤونها حرفا،
يقرؤونها حرفا حرفا. فيها 170 مخطوط أنا مستعمل، نص يعني 170 مصدر مخطوط.
مصدر مخطوط.
هذا أين تجده الآن في
الرسالة؟ بشوف المناقشات الدكتوراه والماجستير يقول له فين الفصلة، عملت فتحت القوس ما قفلتش
وما فتحتش القوس، حطيت الفارزه ولا ما حطيتش
بالضبط كده. حاجه عجيبه أوي.
لا احنا انا كان رئيس اللجنه رئيس الجامعه في وقت استاذنا الدكتور عبد العزيز دوري، كان صالح احمد العلي، كان جعفر خصباك رحمه الله عليه هو كان المشرف، وكان حسن ابراهيم حسن وجمال الدين الشيال من الاسكندريه.
دول كانوا بيناقشوا الرساله،
يناقشون رساله ماجستير 5 طاوله المناقشه 7 ساعات. 7 ساعات. بالمناسبة أنا أول واحد نال درجة امتياز في تاريخ الدراسات العليا بالعراق. ما كانوا يعطون درجات، يعطون جيد جدا. أنا الوحيد أول واحد في جميع الأقسام، ليس في قسم التاريخ، في قسم التاريخ واللغة العربية والكيمياء وما ذاك، أول واحد أعطوه امتياز أنا. كنت في سنة 1967 ناقشت شهر العاشر سنة 67 بعد نكبة
يعني
حزيران. أنا ناقشت في الشهر العاشر.
أنت في واد والبلاد في واد،
والبلاد في واد، وجينا إلى مصر سجلت الدكتوراه مع الله يرحمه الأستاذ الدكتور يحيى الخشان.
بس أعتقد أنك ما كملتش.
ما كملتها.
ليه بقى؟
الوالد توفي وأنا كنت مزارع يعني في ذلك الوقت، والوالد توفي فجأة يعني، فاضطررت أن يعني أعتني بالعائلة، وكانوا يطلبوا من عندنا الإقامة في البلاد التي تمنحك الشهادة، فتركت الدراسة في ذلك الوقت. اشتغلت في الزراعة، أنا مزارع، رجل مزارع يعني، أنا أتكسب من الزراعة يعني. طول عمري مزارع يعني. ظلت إلى
يعني بلغتها فلاح يعني.
فلاح. أنا كنت فلاح فعلا. كنت أفلح بيدي يعني.
يعني
عمري كله هذا قضيته في الزراعة أنا. مزارع.
بس يعني زي ما أنا سمعت حضرتك قلت إن والدك أظن كان فرغك، التفريغ ده هو اللي خلاك
طبعا بال يعني. الوالد بسنة 59-60 قال لي خلاص يعني انت تتفرغ للناحية العلمية، فظليت من سنة 60-68 انا لم اعمل في شيء. لكن لما توفي الوالد سنة 68 وكان صغير السن، وتوفي في عملية زائدة دودية بالمناسبة،
سبحان الله،
يعني اجله يعني كتب عليه، كان عمره 55 سنة 54 سنة، وكان احنا 10 اولاد يعني عائله كبيره وكلهم صغار يعني. فانا
انت كبير الاسره
تقريبا، انا الذي كنت اعمل مع الوالد في الزراعه يعني. كان عندي اخ اكبر من عندي الله يرحمه الاستاذ فراس، ودكتوراه في اللغه الانجليزيه، كان رئيس قسم اللغه الانجليزيه في جامعه بغداد. لكن انا كنت اعمل في الزراعه يعني في ذلك الوقت مع الوالد يعني. فانا اكملت المسيره يعني، حتى الحمد لله يعني ربينا الاولاد وكملناهم.
طب لك بتكسب يعني فلوس؟
طبعا
الزراعه دي
طبعا عندنا مزارع واسعه.
الفلاحين دول اغلب خلي لا يعني
لا ما يحصلوش حاجه يعني. انا كان عندي اولا انا عندي يعني غرسه بستان يعني حوالي تسموها انتم عندكم شو تسمون هذا
فدان ولا
فدان يعني تطلع على حوالي 150 فدان عندي يعني.
انت زرعتهم؟
انا زرعتهم كلهم
وحدك؟
اي طبعا 4000 نخله عندي كانت، وعندي 10000 شجره رمان، 10000 شجره دراف، بستان واسعه وداري كانت فيها. انا ما عشت في المدينه، دائما عشت في الريف.
بس طب جو العراق، انا ذاك انا اعرف اني
في الريف
ساعات في العراق يبقى في منطقة درجة حرارة رهيبة
رهيبة
وتحت درجة حرارة.
ما لا 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 أنا في بغداد يعني قريب من بغداد، منطقة اسمها الراشدية. الراشدية تبعد عن مدينة بغداد حوالي 20 كيلو 25 كيلو.
حر؟
لا على نهر دجلة احنا. نهر دجلة جميل يعني جمال دجلة مثل النيل عندكم يعني. على نهر النيل، بيتي على النهر يعني. جميل يعني، واحنا مرفهين يعني، كنا عائلة مرفهة يعني. عندنا املاك وعندنا كذا وعندنا.
ولا زالت في بغداد في العراق ولا
يعني؟ الاملاك لا زالت، بس راحت المزروعات والبساتين وكلها راحت
يعني بسبب الحرب.
بسبب الحرب طبعا.
طب الحرب يعني
2003 طبعا راحت كلها، ما في كهرباء ولا في مي ولا في كذا ولا في زراعه ولا في صناعه ولا في كل شيء.
لكن
الاشجار كلها ماتت كلها ماتت.
لا لكن الأرض ملككم لحد الآن.
والله ما نعم يعني في السند موجودة يعني، بس لا نستطيع الوصول إليها يعني، ولا نستطيع الذهاب. أنا لا أستطيع الذهاب إلى بغداد، صعب علي. صعب يعني، صعب، أخاف على نفسي يعني.
سبحان
يعني
الله.
لا توجد دولة يعني بالمعنى الحقيقي. صعب.
طب هو يعني الظاهرة اللي حضرتك قلتها دلوقتي إن تقريبا نفخ الكتاب صار ظاهرة في معظم البلاد الإسلامية، اللي هم الشباب المتعرضين للتحقيق، هم عشان مش فاهمين معنى التحقيق. يعني في واحد مثلا حقق كتاب الكفايه في علوم الروايه لم يعتني في هذا الكتاب الا بتخريج الاحاديث، وتخريج مطول جدا والكتاب طلع في مجلدين او ثلاثه مش فاكر يعني، واخد بالك؟ مع ان ماده الكتاب نفسها هي الذي ينبغي ان تخدم.
وبالمناسبه احسن نسخه لكتاب الكفايه في علم الروايه كانت في مكتبه البلديه بالاسكندريه. أعظم نسخة مخطوطة من الكتاب، عليها خطوط، تعرف عليها خط منه؟ عليها خط سعد البلنسي الأنصاري وبناته فاطمة وست الكتبة وإلى آخره. في القرن السادس الهجري.
السادس الهجري ما شاء الله.
أنا
كاملة؟
أنا كنت كاملة، أنا كنت في ذلك الوقت قد لخصتها في أحد الدفاتر عندي لخص مكتبة البلدية بالإسكندرية. ولا زالت المخطوطة يمكن هناك، هي يمكن اعتمدوها في التحقيق يعني. عليها خطوط العلماء، عليها سامعها كما قلت هذا هو وبناته، بناته ثلاثة عالمات كانت عزيزة وست الكتبة والأخ فاطمة، ثلاث بنات، بنات سهل بن البلنسي الأنصاري.
ألا ترى أن المتأخرين يعني مثل يوسف بن عبد الهادي يعني تقريبا حاطط اسمه واسم مراته بلبل تقريبا في معظم مخطوطات الظاهريه؟
طبعا طبعا.
طب هل ترى يعني حته السماعات والطباق والكلام ده، هل يعني انا حاسس ان كان في تساهل لمجرد وضع الاسم بس يعني؟
معروف معروف هذا الكلام يعني، المتقدمين قسم يسمعون هذا، قسم المتاخرين أصبحت مثل الآن يعني ناس يطلبون الإجازة تعطي إجازة.
بالضبط
إجازات يعني هي ناحية أدبية يعني، يعني يربط نفسه بقطار
يعني
رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها نوع من التشريف. أما هي من الناحية العملية ليست لها قيمة.
من القرن الرابع تقريبا
لا ليست لها قيمة حقيقة يعني. حتى القدماء يعني كانوا يفتخرون بها، المتأخرين يفتخرون بها يعني. مثلا الذهبي في عام مولده كان له أخ من الرضاعة اسمه من بيت العطار، استجاز له 27 عالم في ذلك الوقت في عام مولده،
في عام مولده،
في عام مولده استجاز له 27 واحد، ومذكورين في شيوخ في معجم شيوخه في المناسبة. فلما طبعا كبر الذهبي حدث بهؤلاء عن هؤلاء، فطبعا صار بينه وبينهم مسافة يعني 70 سنة تقريبا إلى آخره 65 سنة 70 سنة. فيقول ابن حجر رحمة الله عليه وكل وقد استفاد فائدة كبرى من هذه الإجازة التي سعى إليها ابن العطار. شو يعني فائدة؟ ما هي فائدة؟ ولذلك التراجم في بعض الأحيان شيخنا غشاشة، فحوى التراجم في بعض الأحيان والأسانيد في بعض الأحيان غشاشة. خذ مثال أسانيد الطبراني. مين أسانيد الطبراني؟ فاطمة الجزدانية عن ابن ريذة عن الطبراني، مو صحيح؟
صحيح.
فاطمة الجزدانية كم كان عمرها يوم سمعت هذه المعاجم الثلاثة، الكبير والأوسط والصغير؟ كان عمرها 9 سنين.
9 سنوات.
اي شوف شوف ماذا تفقه؟
طبعا يعني هيضربوا لك المثل بالدبري عن عبد الرزاق واللؤلؤي عن
لا
ابي
داود. لا لا
كانوا صغارا يعني، اللؤلؤي كان صغيرا.
اي احكي لك الان يعني ما هي الفائدة، انا اقصد الفائدة. الان كل اسانيد الخطيب البغدادي تعود الى القزاز، ابو منصور القزاز. ابو منصور القزاز يعني المزي يروي عن فلان عن ابي اليمن الكندي عن ابي منصور القزاز. ابن الجوزي يروي عن ابي منصور القزاز عن الخطيب. معروف هذا الكلام. ابو منصور القزاز سمع تاريخ الخطيب كان عمره بين 5 و6 سنين. يرحم جدك، ما تقول لي ما هي الفائدة المتوخاة من مثل هذا السماع؟ ايش الفائدة؟
مع وجود اصل الكتاب يعني.
ما هو اصل الكتاب
هي مسألة شرفية
بالضبط. أن يكون لك، فأنا دائما أقولهم هذه مسائل شرفية. والمشكلة عندنا في المدة الأخيرة أن هذه الأسانيد أصبحت تضيع المصادر الحقيقية للكتاب. شلون مثلا؟ تعرف المصادر الأولى لها أسانيد والمؤلف يصل إلى المصدر بإسناد. فالإسناد متصل، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. من هو المؤلف؟ ذلك أنا بالتحقيق لما يأتي مثلا الحديث، هذا نفترض ابن ماجة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا فلان الفلاني مثلا، تشوف شلون؟ زين أنا وين أحط من هو المؤلف؟ هل هو ابن ماجة؟ هل هو أبو بكر بن أبي شيبة؟ فأنا شو أسوي؟ أحط على ابن ماجة أقول رقم هالقد، وأحط على ابن أبي شيبة أقول هذا في المصنف هالقد. ولو في بعض الأحيان الإسناد يصير عندي ثلاث مصادر فيه. يعني واحد يرويه كذا عن أحمد عن عبد الرزاق، فأنت يجب أن تشير إلى ذلك الرجل ثم تشير إلى أحمد ثم تشير إلى عبد الرزاق. وعبد الرزاق ما أخذ من معمر، وربما تشير إلى معمر،
إلى جامع معمر
مثلا. يعني هذه عملية ليست، أنا كنت أقول لهم إحنا نعرف مثلا، نعرف أن من الروايات أن محمد بن معاوية المعروف بابن الأحمر هو الذي روى سنن الكبرى عن النسائي مثلا، أن حمزة الكناني هو الذي روى المجتبى. هذه الشيخ أحمد شاكر كان ما يفطن إلها رحمة الله عليه. هو شو يسوي؟ هو ما يدري أن محمد بن معاوية لا يروي المجتبى، فهو يحيل إلى المجتبى، بل يصحح النص على المجتبى، مع أن المؤلف لا ينقل من المجتبى إنما ينقل من السنن الكبرى. هذه مشكلة طبعا. هذه عندك مشكلة، تزال تعرف من نقل المؤلف، من هو المصدر؟ من هو المصدر؟ المصدر ضايع بالإسناد هذا. هذا يسبب إشكالات معروفة يعني.
لكن أسانيد ملهاش يعني ملهاش قيمة. وذلك أنا أرى أن كبار العلماء لم يعتنوا بمسألة الإجازة في الأصول المتأخرة.
زي شيخ الألباني، أنا قلت لهم يا أيها العلماء في الأصول المتأخرة أحسن مما كنتم تستعملون هذه الأسانيد، قولوا قال البخاري قال مسلم وجاء في الترمذي، أحسن ما تحطون أسانيد.
أسانيد صح،
لا ليس يعني لا بضيع عليك المصدر.
صح.
وأنا ضربت مثال على ذلك من تاريخ الخطيب. كان زميلنا الدكتور أكرم ضياء العمري لما كتب مصادر الخطيب البغدادي وكتب رسالته الدكتوراه عن موارد الخطيب البغدادي، رسالة ممتازة حقيقة، من الرسائل المعتبرة جدا. لكن لما جاء إلى ابن سعد ظن أن كل نقولات الخطيب من الطبقات الكبرى، ولم يتفطن إلى أصل الرواة الذين رووا عن ابن سعد. ابن سعد عنده 3 كتب، عند الطبقات الكبرى، عند الطبقات الصغرى، وعنده كتاب مرتب على السنين مثل كتاب خليفة بن خياط ومثل كتاب الطبري. كل واحد إلى راوية. راوي الطبقات الكبرى هو الحسين بن فهم، معروف هذا. راوي الطبقات الصغير ابن فهم،
لأنه الحسين بن محمد بن فهم أحد شيوخ أبي عوانة. نعم. أنا ما كنتش عارف أضبط فهم. نعم. لحد ما ظفرت بها في تاريخ الخطيب.
أي نعم.
قال إن الوالد والد فهم ده. عايز يسمي الولد اللي تولد، عايز يسميه. فقال لك افتح المصحف. واللي عيني تقع عليه حيبه هو. فكل ما يفتح يقول فهم لا يعلمون. فهم لا يفقهون. فهم لا يسمعون. الخلاص سموه فهم.
فهم نعم. هذا هو الحسين فهم. بغدادي هو بالمناسبة. الثاني الرواية الصغير راويها ابن أبي الدنيا. الكبير على السنين راوي الحارث بن أبي أسامة. لا تلاحظ شلون؟
طبعاً.
فهذا مين تعرفه؟ من الرواة تعرفها. ولولا هذا، ولذلك أنا قدمت في مقدمة تاريخ الخطيب كيف أن هذه الأسانيد تضيع المصدر. فحين ينقل متى ينقل من الصغير، متى ينقل من الكبير، متى ينقل؟
حننظر للراوي عن ابن سعد.
الراوي
يعني. يعني الحارث بن أبي أسامة في الغالب تلاقيه في مسنده.
مثلاً. يعني.
تمام.
يعني كل واحد إلا راوية يعني. على كل حال يعني هذه قضايا معقدة يعني يتفطن الإنسان إليها بالممارسة. فذلك قليل من الناس يعرف أن هذا مثلاً نقله عن طريق الطبراني، هذا نقله من طريق الخلعيات، هذا نقله من طريق مال أبو بكر الشافعي، شو يسموه
الغيلانيات
مثلا إلى آخره. يعني لازم تدري هذا مين ينقل، أو هذا نقله من جزء الحسن بن عرفة، هذا نقله من جزء فلان، هذا نقله من جزء لازم تعرف هذا. صح. من الإسناد. والإسناد يضيع في بعض الأحيان. اللي ما عنده خبرة بالأسانيد ضيع له.
طبعا
لا يعرف من أين نقل المؤلف.
طيب يعني أخيرا وجزاك الله خيرا على هذا الوقت. أنا عارف أنك أنت مرهق، لكن أسأل الله أن يعطيك العافية.
الله
يحفظك. أنا عندي نصيحة بقى للشباب اللي بيتعرض لكتب التراث، أو يروح للكتب المطبوعة التي لم يظن هو أنها لم تخدم، زي التاريخ الكبير مثلا البخاري، أو زي الجرح والتعديل حاتم، معرفش أعملوا عليه إيه بالضبط، يعني إلا تخريج الأحاديث والكلام اللي هو مش ما ظنيته يعني. فكنت عايز يعني أوجه لهؤلاء الشباب الناشئة أن يتحاشوا من نسخ الكتاب، أنك تعلمهم كيف يعني لو حد حب يعني ينفع الأمة بشيء كيف ينفعه بعيد عن التهريج اللي أنا شايفه.
الله يشوف، أنا أقول أن الأصل في الأول، أول شيء يجب أن يكون المحقق عالم بالموضوع الذي يحققه. لا ينفع أن يأتي المحدث فيخرج كتابا في الفقه، هذا ليس من شأنه.
نعم.
ولا يجوز للمحدث أن يذهب فيخرج كتابا في الشعر.
نعم.
أو في الأدب أو في اللغة أو في ما هذا مو ليس اختصاص، لأنه حينما تتعارض الروايات لا يستطيع الترجيح.
طبعا.
ونحن لا نقبل بالاختلاف بين النسخ إلا أن يكون كل ترجيح رواية على قراءة على أخرى إلا بالتعليل، يعني لابد من التعليل عند الترجيح.
طبعا.
لأننا لا نكتفي أن نقول كما يفعل المستشرقون في باء جيم كذا ويتركها ويمشي.
صح.
لا هذا ما لا. لماذا أنا حطيت هذا الكلام؟ لماذا اعتقدت أن هذا الكلام هو الصواب وأن هذا هو الراجح وهذا هو المرجوح؟ هذه ناحية يجب أن ينتبه إليها. اثنين، أن يكون الإنسان يتعلم هذا العلم، أنا أفضل أن يتعلمه على ممارس، يعني يشتغل مع ممارس. لا يتعلم فقط الإنسان لنفسه يعني. في طريقة ثانية أن ينظر إلى عمل الغير، عمل كبار المحققين، كيف يتعاملون مع النصوص، كيف يعلقون عليها، متى يعلقون ومتى لا يعلقون. احنا ما نجي والله كأنه أصبح التعليق والتعريف بالتراجم والتعريف بالبلدان والتعريف بأسماء الكتب، هذا ليس تحقيقا، هذا ربما شروح. فالتعليق كما قلت له وجهان، تعليق لضبط النص ويشمل تنظيم النص، يشمل الإشارة إلى الموارد، يشمل ضبط الأسماء، ضبط البلدان بالرجوع إلى المصادر. وهناك تعليقات تنفع القارئ بحسب فائدة الكتاب، فتختلف من كتاب إلى آخر، كل نص له يعني أصول.
يعني اللي بيحقق تاريخ بغداد غير اللي بيحقق مثلا
طبعا
الكتاب اللي مع عوام الناس يعني.
طبعا يعني نحن مثلا في تاريخ الخطيب كنا حريصين أن نعرف كون الخطيب أصبح مصدرا لمن جاء بعده، من الذي اقتبس منه
الخطيب. صح،
الخطيب طبعاً. في تاريخ الإسلام العكس عمل، من أين أخذ
الذهبي
كل ترجمة من التراجم. فأنا غيرت المنهج تغيير جذري. بالنسبة لكتب الفقه نحن نهتم بتخريج الأحاديث والحكم عليها لبيان صحة الدليل.
نعم صح.
وكذلك في
المحلى مثلا،
المحلى مثلا أحسن مثال على ذلك، يعني هو كل الكتاب قائم على
تصحيح
أنه هو يستدل بالأحاديث لبيان رأيه، إن كانت هذه صحيحة أو غير صحيحة. واجب عليك أن تبين هذا. ولكن في بعض الأحيان كنا نعلق على الحديث لواحد ثلاث صفحات وأربع صفحات لبيان علة الحديث أو لبيان صحته.
يعني متوسعين في التخريج؟
متوسعين جدا. جدا توسعنا في التخريج لأن الكتاب يتطلبه. في تهذيب الكمال أهم شيء في تهذيب الكمال هو ما قيل من أقوال في الجرح والتعديل عن كل شخص من
موضوع الكتاب.
ولذلك كنا حريصين أن نضيف إلى الكتاب كل ما نقف عليه من أقوال في الجرح والتعديل.
تمام.
فهذا كل كتاب إذن له خصوصية معينة للمستفيد، هذا ليس من التحقيق، هذه فائدة للمستفيد. هذه فائدة المستفيد. أنا ما أجي أعرف والله عمر بن الخطاب كان الخليفة الثاني ولد كذا ما كذا، يعني الكلام بديهيات هذه لا تحتاج. وكذلك الأسماء أنا لا أعرف، لكن أنا لما يقول حدثنا سفيان حدثنا الزهري أقول هذا سفيان بن عيينة وهذا ليس سفيان الثوري، لأن سفيان أعرف هذا يحتاج من عندي، يحتاج من عندي أقول هذا من هو. لما يجي عطاء هل هو هذا بن أبي رباح، هل هو هذا عطاء هذا كذا، يعني لما يجي
حماد مثلا،
محمد مثلا تعينه
او حماد يعني حماد
او حماد، هل هو ابن زيد ام هو ابن سلمة او الى اخره، واثنينهم بصريين واثنينهم متعاصرين واثنينهم، يعني هذه قضايا. سعيد هل هو سعيد بن ابي عروبه له سعيد كذا الى اخره، من ما هو يقع فيه التصحيف ويقع فيه التحريف ويقع ويحتاج الى بيان. هذه اشياء مثل البرقيات تحتاج فيها تعين فيها طالب العلم، يعني أنه الناس يجلى ويوضح بالنسبة لطالب العلم بحسب الحاجة. أما ما أجي والله أقعد أنا أحكي هو حديث، هو كتاب مثلا في الأدب ومر فيه حديث وراح كاتب لي على الحديث صفحتين، شو سوي بالحديث؟ هذا كتاب أدب وليس
مش مظنة.
لا ليش مظنة هذا؟ لو كان هذا الرجل قد استدل بهذا الحديث لشيء آخر، لدليل علمي، لدليل تحريمي أو عدم تحريم أو تحليل أو ما إلى ذلك، والله أوسع به لأن هذا فيه دين. أتوسع فيه يعني كما لأن حيبني عليه شيء آخر يعني. هذا هو التحقيق. وذلك المحقق التعليق، دائما كنت أقول أنا دائما أن التعليقات تنبئ عن شخصية المحقق.
صح.
عن مدى علمه بهذا العلم، عن مدى إمكانيته في خدمة الكتاب. يعني مثلا رأيت بعضهم بعض الإخوة في الضعفاء يذكر مصادر كل من قيل فيه في الضعفاء، لا فائدة من ذلك، هذا ما فيها كتب الضعفاء معروفة يعني يذكر مثلا هذا مذكور في الميزان ومذكور في لسان الميزان ومذكور في ضعفاء ابن الجوزي ومذكور
يعني.
لكن لما أنا ينفعني في النقل أنه من الذي نقل هذا النص عن العقيلي، هذا مهم بالنسبة لي لأن هذا يوثق الكلام ويؤكده. هذه الناحية الأساسية. ولذلك أنا أنصح دائما الطلاب أن يكونوا يعني متأنين في هذه المسألة، يتأنى الإنسان ويعرف قيمة النصب الذي يحققه، كل كلمة يحتاج إليها أن يصل فيها ويراجعها. والله مرات ونحن في هذا العمر وفي هذه التجربة نقضي للكلمة الواحدة مرات ساعتين وثلاث ساعات حتى نحلها ونقرأها قراءة صحيحة، يعني مشكلة هذا.
كما قال الجاحظ يعني لأن يحقق المرء كلمة واحدة أفضل من أن يعني يتكلم من شريف الكلام عشر صفحات.
طبعا هذا قاله وربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفا أو كلمة ساقطة فيكون إن شاء عشر وغاد من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام.
صح.
هذا كلام الجاحظ
طبعا، كلام
الحيوان،
كلام عام
67 جزء 7
حفظه برضه. طيب يعني مثلا أنا عايز أدي مثال، حضرتك بقى تنصح لو من تعرض لمثل هذا الكتاب كيف يحققه؟ يعني مثلا كتاب روضة العقلاء لابن حبان،
نعم،
كل باب من الأبواب يأتي بحديث المسند،
نعم،
وبعدين يعلق عليه ويجيب أبيات شعر ويجيب كلام جميل وتاع. الطالب اللي عايز يتصدى لمثل روضة العقلاء يعمل ايه في الأحاديث؟ هل يقعد بقى يشتغل بقى؟
لا هو هذا شوف الكتب،
وده مش موضوع الكتاب،
شوف هو الأصل هو يوثق. يعني أنا الحديث مثلا لما يجي أنا أعرف أن هذا جابه من طريق الطبراني مثال، وين يقول قال يوصل للطبراني، أحط أنا رقم على الطبراني وأحط تحت المعجم الكبير، وأنا أكون قد قارنت الفحوى يعني النص بعد الطبراني بكتاب الطبراني سلبا أو إيجابا، هذا واجب المحقق، هذا يسموه التوثيق. يعني ماشي هذه الأمور. أما هل يحتاج أن أقول أن هذا الحديث صحيح أو أن هذا الحديث غير صحيح أو ما إلى ذلك؟
في باب الاستدلال،
هذا في باب لما يكون الموضوع الكتاب
مبني على الحديث،
مبني على الحديث. هذا هو السؤال. أو أتوسع في التخريج، يعني أنا مثلا لا أخرج، لا لما يأتي عندي الحديث في الصحيحين
عادي
لا أضيف إليهما،
عادي
أقول مسلم خلاص، مسلم خلاص. يعني أنا من ابن حزم يقول حدثنا فلان قال فلان مسلم بن الحجاج، حط على مسلم بن الحجاج
الرقم،
حط الرقم تحت خلاص صحيح، في صحيحه، في مصنفه على ابن أبي شيبة، في هذا خلاص انتهت المسألة. وقابل، إذا في اختلاف أثبت الاختلاف، إذا في اختلاف مو في الخلاف يغير المعنى، لأنه قد تكون النسخة التي كانت عند هذا صاحب النص هي غير النسخة التي طبع الكتاب عنها.
طبعا
يربالة يعني ناحية مهمة.
أقرب حاجة صحيح البخاري،
نعم،
الحافظ معتمد على روايات أبي ذر الهروي،
طبعا،
ومحب الدين الخطيب محب يحض المات خدم من السلطانية بتاع السلطان،
نعم.
فالحافظ يقول قوله أخبرنا،
ايه؟
لا إسحاق بن راهوية،
ايه؟
وتلاقي في المتن فوق حدثنا،
طبعا
مش أخبرنا،
لا مو بس هاي، لا أكثر من هاي، بحطيك واحدة بعد أقوى من عدها. تتذكر أن قول عمار تقتله الفئة الباغية، هذا ليس في البخاري، البخاري لم يروي هذه الجملة، وفصل فيها الحافظ بن حجر تفصيل كامل، وبالحديث بالأصل بالمتن موجودة.
هي ويحك ابن سمية،
هم ليش يسوون هذا؟ ولا الطباعين اللي طبعوا فتح الباري جابوا نسخة السلطة حطوها في هذا،
حطوها في المتن،
في المتن، بدلا من أن يعتمدوا على المخطوطات،
تمام،
وحطوا الشروح من المخطوطة، أما المتن فحطوه من كتاب آخر.
خلاص ما دائر عشان كده،
هذه مصيبة هذه،
عشان كده
لا مصيبة هذه، هذه مصيبة في التحقيق. يعني
مثلا في روضة العقلاء ابن حبان موضوعه أدبي
طبعا
لتربية النفس
طبعا آخره. طبعا
فيعني الاعتماد على الحديث أظنه شكلي، يعني
شكلي طبعا هو يعني
مش من موضوع
هو يعني مسألة أدبية، هو يستدل به أن هذا سواء قاله النبي أو قاله شخص من الأشخاص، يعني هذا الكلام كلام جيد يعني حلو، مثل اطلبوا العلم في الصين، ولو كان في الصين اطلبوا العلم من المهدي إلى اللعدي إلى آخره، يعني هذه كلها أشياء قالها الحكماء جيدة، يعني لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يستدل بها في الحياة الأدبية وفي غيرها. يعني وقد قيل مثلا يقال أنه كذا إلى وقد نسب إلى كذا يعني لا بأس بذلك. هذه لا يقال والله أنا أقعد أحشي على صفحة وصفحتين
بالضبط في
الحديث
نفسه يعني.
لا غلط. غلط. لو كان الحديث في كتاب فقه وعليه استدلال
لا 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 واجب. هذا لابد
ذلك تختلف سلام جذري سلام جذري. أنا أشوف مثل حين حققت الموطأ للإمام مالك
يحيى اللي
بتاع يحيى الليثي أو أبو مصعب أنا كنت حريص أن أتتبع من الذي روى هذا الحديث عن مالك لأهمية المقارنة.
لك جهد مشكور فيه في النقطة دي بالذات يعني
شو شلون أنا ما خرجت الحديث قلت هذا الحديث في البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي لا رواه عن مالك فلان وفلان سواء كان من رواة الموطأ أو من غير رواة الموطأ يعني ورتبتم على حروف المعجم وكل واحد وين وقعت الرواية مالته في أي كتاب. هذا أصبح الآن مظنة هذا الموطأ وهذول اللي أخذوا رواية القعنبي رواية سويد بن سعيد رواية أبي مصعب الزهري رواية الشافعي رواية محمد حسن الشيباني رواية يحيى بن يحيى بن بكير بن وهب إلى آخره من الذين رووا الحديث عن مالك يعني هذا واجب علي لأن هذا مهم بالنسبة لنا بالنسبة للموطأ اللي يريد يراجع حتى يعرف الاختلاف بين الموطأات يراجع هذا الحاشية يعني وهذه مفيدة. ثم قرأت عليه التمهيد ووضعت فوائد التمهيد في الحواشي
تمام
فوائد التمهيد ورددت على ما أخطأ فيه ابن عبد البر أو جاوز الخطأ أو في رأيي يعني رددت عليه يعني في بعض في كثير من المواطن وثبتت الأخطاء التي وقعت عند يحيى في روايته ثبتتها كما هي وعلقت عليها في الحواشي. محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه حين طبع الموطأ طبع رواية محمد بن وضاح وكان صلح رواية يحيى بن يحيى الليثي يعني مصيبة أيضا لأنه صلحه وتسور على الكتاب وصحح الأخطاء التي وقعت فيه.
تمام. أخيرا بقى هل ترى أن المستشرقين الذين حققوا كتب الإسلام حققوا كده يعني عشان يعني أضروا بالتراث ولا لأن أنا أعرف محمود شاكر كان سيء الرأي في تحقيق المستشرقين للكتب كان بيقولوا ان كان بيقول ان هؤلاء حققوا الكتب لما كانوا في الأديرة بعد ما المسيحية الشمالية في أوروبا انهزمت تماما وبدأوا يعرفوا لماذا انكسرت المسيحية أمام الإسلام فقالوا لهم العلم بتاعهم فقال لك بدأوا يدخلوا على كتبنا ويحققوا النص ويعملوا مقدمات فيها سم زي مثلا كتاب المصاحف لابن أبي داود يشككوا في رواية المصحف أشوف هذا المصحف فيه له أكثر من رواية طب المعتمدة فين والآخر. فهل ترى أن المستشرقين فعلا خدموا الإسلام بكتبهم مش بالفهارس لا الفهارس خدموا
شوف بابا المستشرقين أنواع حتى لا نظلم أحدا فيهم كانوا يعملون في المخابرات معروفين دولة فيهم ناس كانوا لا لأجل العلم يعني الذي عمل المعجم المفهرس بألفاظ بنسينك مثلا يعني شو يعني كان مفاتيح كنوز السنة ما هي الفائدة التي كانت يستجينها هو فشر لما عمل مستدرك على المعجمات العربية دوزي لما عمل مستدرك على المعجمات في 10 مجلدات
أو بروكلمان مثلا
أو بروكلمان لما جمع المخطوطات لا هذا الكلام شو هم طبعا الإنجليز والألمان الإنجليز عفوا والفرنسيين عندهم قسم من عندهم عندهم نوايا استعمارية معروفة يعني
معروفة
لكن ليس كلهم ليس جميعهم بالمناسبة فيهم ناس علماء بمعنى الحقيقة أنا اتصلت بكثير منهم أنا درست مثلا الألمان ما عندهم كان بالعكس كانوا أصدقاء الدولة العثمانية ألمانيا كانت صديقة للدولة العثمانية من أخلص أصدقائها وكانوا يعتنون بالإسلام لأنهم عندهم علاقات معروفة بالدولة العثمانية والآثاريين الألمان من أحسن الآثاريين كانوا قضية الدين ومصاحف ومسائل هذا رأي استشراقي قديم معروف مو شرط يكون كهنوتي هم المستشرقين في بعضهم علمانيين بعضهم لا دينيين فهو يشكك في كل الأديان مثل ما نقدوا الإنجيل عندهم ونقدوا المسيحية ونقدوا اليهودية نقدوا الإسلام أيضا يعني هذا مبدأ عام ليس لأنه الإسلام هو نقدوا قبل ذلك المسيحية ونقدوا الإنجيل ونقدوا الأولد تستمنت والنيو تستمنت أنا كان أستاذي الدكتور برتولد شبولر كان يعرف 16 لغة يا أخي، 16 لغة.
16 لغة
يترجم منها، يترجم من الألمانية إلى الروسية، ويترجم من الألمانية إلى الإنجليزية، ويترجم إلى الفرنسية، ويترجم إلى هو يترجم. وجاء درسنا أن في بغداد كان يلقي علينا محاضرات باللغة العربية، وكان يلقي محاضرات باللغة الإنجليزية وهو ألماني، وكان يتكلم الفارسية ويتكلم التركية بطلاقة، حتى أن أستاذي الله يرحمه أحمد ناجي القيسي يقول لي ما عنده لكنة بالفارسية.
عجيب.
أيوة. يعني هذول علماء كبار. والله عنده كتاب عن إيران في القرن الرابع الهجري.
كتسنة.
أنا اسمه إيران طبعا، اسمه إيران نفرو إسلامي شرط سايت بالألماني. يعني إيران في ربيع الإسلام. في ربيع الإسلام، فرولينج باللغة الألمانية هو الربيع يعني.
أنت أنا عرفت أنك درست اللغة.
لا لا أنا أعرف الألمانية.
وانت راح ألمانيا.
هي أنا درست في ألمانيا. درست لغة عربية في ألمانيا. سنة 65 هذا قبل 50 سنة. كنت معلم لغة عربية في جامعة هامبورغ. لا تعلمت اللغة الألمانية، علمنيها هو هذا شبولر يعني.
تنقل ممكن تترجم من الألمانية.
ممكن يعني أفهم فيها. لست متمكنا مثل الإنجليزية. لكنه أدبر حالي فيها. أما الإنجليزية لا مثل العربية. يعني الحمد لله. إيه على كل حال. فهذا عنده كتاب هذا إيران نفروز أو كتاب مثلا فلهاوزن. تدري كل الكتابات التاريخية الآن عن العهد الأموي كلها تعتمد على كتاب فلهاوزن. اسمه داس أرابي شرايخ أنزاين شتورتس، يعني الدولة العربية وسقوطها. هو اعتبر أن ذهاب الأمويين هو سقوط الدولة العربية. باعتبار جو العباسيين والفرس وما إلى ذلك، تعرف هذا الكلام. لأنه هذا كان قومي ألماني. يعني في عاش في العهد القومية الألمانية في نهاية القرن التاسع عشر، عاش في القرن التاسع عشر يعني. كتب كتابه في مطلع، بس كتابه إلى الآن ترجمه الله يرحمه عبد الهادي أبو ريدة، عندكم مصري مشهور يعني. عبد الهادي أبو ريدة من أحسن الترجمات، ترجمها من الألمانية. نعم. هذول مصدقين كبار. لكن أنا أعرف فان إيس، أعرف زلهايم في ألمانيا، أعرف شبولر، أعرف مثلا بروفيسور بيرسون. شنو سوى هذا بيرسون؟ سوى كتاب اسمه إنديكس إسلاميكوس، جمع فيه جميع المقالات التي كتبت في اللغات الأوروبية جميعا عن الإسلام، ورتبها حسب الموضوعات في مجلدين ضخمين.
ما شاء الله. مترجم العربية؟
لا بالإنجليزي. فأنت ما تريد مثلا تريد عن الخوارج، مثلا تريد تكتب كتاب عن الخوارج، تروح تلقي لك فد 100 مقالة في مجلات عن الخوارج. يعني طبعا
مفيد اللغات الأوروبية،
كل اللغات الأوروبية، في الروسية، بالعرب، بالإنجليزي، بالألماني، بالفرنسي، يعني وين تلقيها؟ هذا كان مدير مكتبة جامعة لندن. مثلا يعني. هذا شو تقول هذا شنو يعني سوى ضد الإسلام؟ ما يصير يعني. أيوة إطلاق الكلام. لكن مثلا بروفيسور سارجنت، أنا كان صديقي هذا الرجل، رحت عليه، كان عندي سنة تفرغ علمي في جامعة كامبريدج سنة 1980. أنا رحت سنة قعد السنة في جامعة كامبريدج متفرغ علميا، فكنا ألتقي به. قال لي والله أنا تدري أنا يعني مما أفتخر به، هذا كتب كتاب أعظم كتاب عن الأنسجة الإسلامية، النسيج الأنسجة اللي يعني اسمه مسلم تكستايل، مسلم تكستايل يعني الأنسجة الإسلامية. المهم قال لي والله أنا مما أفخر به أني كنت أشتغل في المخابرات البريطانية. هو إليه قال لي قلت له شلون؟ قال أني لما راحوا المصريين لليمن وكان سيف الإسلام البدر يقاتل في اليمن، أنا كنت المستشار ماله، لأنه هو كان متخصص بجنوب الجزيرة العربية ويعرف كل لهجاتها. قال أنا سنتين خدمت معه سيف الإسلام البدر ضد المصريين الذين ذهبوا في أيام جمال عبد الناصر. ويفتخر بذلك، يقول لك أنا خدمت بلدي.
سبحان الله.
أي يعني يفتخر بذلك.
من هنا عرفت أنه كان شغل مع المخابرات.
كان يشتغل مع المخابرات. الآن كل المستشرقين الآن في الوقت الحاضر، الاستشراق ضعف طبعا، ضعف شديد جدا. بقوا دولة كلهم يتعلمون العربية ويتعلمون الإسلام ويتعلمون العادات ويتعلمون هذا لأجل أن يخدم في وزارة الخارجية أو كذا بيشتغل يعني مشان سياسة. الآن ما ظل عندهم علماء بالمعنى الذي كان يعني في ذلك الوقت في العصر الاشتراكي في القرن التاسع عشر. لكن الله يخليك الذي طبع تاريخ الطبري واللي طبع تاريخ ابن الأثير وتاريخ تاريخ اليعقوبي
وتاريخ الوفيات كمان
وفي الوفاة
الصفدي
كلهم
دول الصفدي كلهم ومستشرقين
وكل الأخوة في مصر كلهم طبعوا طبعات المستشرقين
أخذوها المستشرقين
يعني بالفضل إبراهيم رحمة الله عليه إيش عمل في تاريخ الطبري لم يعمل شيئا
لم يعمل شيئا فعلا. طب أنا عندي ملاحظات أنا أختم بهم الكلام معلش يعني
الله
الملاحظة الأولى أنا ملاحظ أن المستشرقين نعم. اللي بلادهم اتهدمت أكثر إنصافا من المستشرقين اللي عايشين في الدول الاستعمارية نعم. يعني في الدول الاستعمارية زي بريطانيا وفرنسا ما مش منصفين زي مستشرقي الألمان
مثلا. نعم طبعا
يعني الألمان اتدمرت واتهدمت والكلام ده بحس ان يعني الإنصاف والانكسار عند الدول التي هزمت ودمرت والكلام أكثر من الدول التي استعمرت.
هو سبب أيضا آخر أن علاقة أن ألمانيا لم تكن لها مستعمرات في البلاد العربية والإسلامية صح. هذه مهم ذلك كان عندهم مستعمرات يعني فرنسا عندها مستعمرات في لبنان كان في سوريا في شمال أفريقيا إنجلترا عندها مستعمرات كان العراق كان مصر كانت الخليج كله مستعمر يعني عندهم علاقات مع السعودية ما يسمى كل علاقاتهم معروفة الإنجليزي يعني في ذلك في اليمن عدن كان كلها نفوذ بريطاني الخليج كله كان نفوذ بريطاني محميات كانت كلها فكانت من مصالحهم أن يهتمون بهذه يتعلمون اللغة يتعلمون العادات يتعلمون الدين مالهم شنو هو دينهم هذا شنو هو ترتيباتهم فكان من واجبهم. الألمان ما عندهم الألمان كانوا أصدقاء المسلمين في زمن العثمانيين كانوا الألمان حلفاء الأتراك في ذلك الوقت
تمام.
هذا مهم ولم تكن عندهم مطامع استعمارية في البلاد
صح.
في البلاد هذا سبب يعني أساسي
أساسي
يعني
الملاحظة الثانية أنه ربما يعني المستشرقين لما عملوا المعجم الفهرس
نعم.
عارف أنه كانوا عاملينه عشان يوزعوا في الأديرة ولم يكن مسموحا أن يخرج ليترجم حتى واحد من المسلمين ظفر بنسخة فبعتها إلى مصر عشان تترجم وظهر من وقتها المعجم الفهرس. فهم كانوا بيعملوا هذا الكلام بحيث يستطيع الوصول إلى الحديث مثلا في كتاب زي مسند الإمام أحمد يعني الأجزاء الأولى من تخريج الشيخ أحمد شاكر رحمة الله على المسند توصل بيعزو للست عن طريق المنتقى
نعم
لابن تيمية
طبعا
أو عن طريق زخار المواريث
صحيح
للنابلسي
صحيح
بعدين أبو داود موجود والكتب الستة موجودة صحيح. بس ما كان لاش في هارس
طبعا
فإذا كان المستشرق يستطيع أن يصل إلى الحديث في مسند أحمد ده كل المحدثين في بلاد العرب يعجزون عن الوصول إلى هذا إلى زار المسند كله أو مسند الصحابي على الأقل. وقد يكون الحديث لأبي هريرة ليس في مسند أبي هريرة ولكن وضعه في إمام في مسند مسعود لبيان علة يعني أن في اختلف على الراوي مرة عمله على مسعود مرة عن أبي هريرة فحطه في مسند ابن مسعود وليس في مسند أبي هريرة فيوم يروح يدور على حديث مسند أبي هريرة ما لقاهوش يقول لك لا يوجد مسند أحمد
طبعًا.
المستشرق بقى كان يقدر يقول ده موجود في مسند أحمد أحمد شاكر ينفي والمستشرق يقول لا موجود بالجزء الصفحة وأحمد شاكر لا يعلم أن عندهم فارس
هذا
فيوم يعظم قدرهم عند علماء المسلمين.
أحكي لك يعني هو شوية فيها مبالغة هذه القضية يعني أنهم كانوا يخفون هذا الكتاب لا الكتاب كان يطلع على فصل أنا في عمري كنت أشتري هذه الفصل كلما كانت تطبع فصلة كانت توزع تباع إحنا كان منه يجلبها إنه في زماننا كان يجلبها صاحب مكتب المثنى
المثنى في
اللي هو كان شريك الخانشي في ذلك الوقت في سنة الثلاثينات هذه إحنا طبعا فيما بعد يعني بالخمسينات كان يجيبنا المثنى لما كنا إحنا نشترك في المثنى فهذه كانت تطبع على شكل فصل
ألماني؟
والفصل توصل لنا
ألماني؟
إيه؟ لا لا باللغة العربية مطبوعة في في ليدن هذه كلها مطبوعة في ليدن معروفة يعني مطبوعة في ليدن
لكن مش صحيح الرواية اللي أنا
تلقيتها
أنا
لا هذا كلام يعني فيه نظر يعني فيه نظر أنا في رأيي أنه هو الأصل هم كانوا يطبعوها بالعكس يوزعوها عند العرب أكثر يبيعوها عند العرب يبيعون كانوا دائما متاحة. وبالمناسبة لما مات فينسينغ اجتمعت 7 مجامع علمية على مود تكمل العمل تبعه وكمله صار 7 مجلدات هذا الكوركوردن في يسموه الكوركوردن
طبعا مجلد ثامن بعد كده للقرآن والآيات والتفسير وكده.
لكن أنا هذا راح كله وقته ولا طلع الكمبيوتر
طبعا صح راح تضغط زر واحدة تجيب كل ده
كلها.
على أي حال يعني في ختام هذا المجلس جزاك الله خيرا الله عني أولا بالأصالة وعن المسلمين عامة بهذه الفوائد الجليلة. وأنا أعلم أنك أنت مرهق وعندك اجتماع بكرة الصبح فأنا أعفيك يعني مشكورا مأجورا إن شاء الله مشكورا جزما ومأجورا إن شاء الله.
بارك الله فيك وأنا سعيد حقيقة بهذا اللقاء.
شكر الله لك وبارك فيك
وب يعني المحاورة مع المحاورة مع العلماء دائما تفيد يعني هذا هو الذي دائما يفرح القلب حينما تجد عالما تتحاور معه. وكانت المناظرات كما تعرفون يعني في السابق هي الأصل في مثل هذه الأمور وهي التي تنمي العلم وتوسعه. فجزاك الله ألف
الله
خير وأنا سعيد في هذا اللقاء.
شكر الله لك
برؤيتكم ونسأل الله سبحانه وتعالى
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
بارك الله
خيرا.